منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المقاومة هي السبيل الوحيد للانتصار في مواجهة الضغوط الأمريكية. إيران وفنزويلا توقعان اتفاقية استراتيجية للتعاون المشترك لمدة 20 عاما. حماس تؤكد أن تجربة جنين في المقاومة تمتد إلى باقي مدن الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آيتولا السيد علي خامنئي أن تجربة إيران وفنزويلا الناجحة أثبتت أن الصمود والمقاومة يشكلان السبيل الوحيد لمواجهة الضغوط والحروب الأمريكية. وقال سماحة أولاد استقبال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن تجربة إيران وفنزويلا أظهرت أن السبيل الوحيد للانتصار بمواجهة الضغوط الأمريكية هو المقاومة، مضيفا أن خطوة إيران الكبيرة على صعيد التقدم في المجالات العلمية والتقنية جاءت في ظل أشد إجراءات الحظر والضغوط غير المسبوقة. كما رحب سماحته بتوقيع وثيقة التعاون لمدة 20 عاما بين إيران وفنزويلا، مؤكدا أن التعاون طويل الأمد يتطلب متابعة الاتفاقات وإتمامها. وفي السياق، أبرمت إيران وفنزويلا اتفاقية تعاون استراتيجية شاملة لمدة 20 عاما، فيما تم الاتفاق على افتتاح جسر جوي مباشر بين طهران وكاراكاس في 18 من الشهر المقبل. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع مادورو في طهران، قال الرئيسي إن توقيع الوثيقة يعكس إرادة البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وأكد أن علاقات إيران وفنزويلا استراتيجية وقوية في عدة مجالات، مشددا على أن سياسة إيران الخارجية مبنية على التعاون مع الدول المستقلة. يأتي ذلك في وقت لفت فيه إلى أن الشعب الإيراني حول الحظر المفروض إلى فرصة لازدهار البلاد. وحول العلاقات المشتركة بين إيران وفنزويلا، وزيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مشتركة لمدة 20 عاما في العاصمة الإيرانية طهران، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
آفاق جديدة من التعاون المشترك بين إيران وفنزويلا فتحت خلال زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى طهران، والتي توجت بتوقيع البلدين وثيقة تعاون استراتيجي شامل لمدة 20 عاما. الرئيسان الإيراني رئيسي والفنزويلي مادورو اتفقا أيضا على افتتاح جسر جوي مباشر بين طهران وكاراكاس في 18 من الشهر المقبل. وقد اعتبر رئيسي خلال مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم المشتركة أن توقيع الوثيقة يعكس إرادة البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا أن علاقات إيران وفنزويلا استراتيجية وقوية في مجالات عدة. رئيسي شدد على أن سياسة إيران الخارجية مبنية على التعاون مع الدول المستقلة، فيما لفت إلى أن الشعب الإيراني استبدل الحظر إلى فرصة لازدهار البلاد.
فنزويلا أثبتت أنها نموذج يحتذى به في الاستقلال والتصدي للإمبريالية منذ 44 عاما، وإيران تتعرض للتهديدات والحظر، لكن الشعب الإيراني قرر تحويل هذا الحظر إلى فرصة لازدهار البلاد عندما يعلن متحدث البيت الأبيض بأن سياسة الضغوط القصوى فشلت أمام إيران، فإنه يؤكد انتصار الشعب الإيراني وهزيمة أعدائه. أثبتنا للجميع أن المقاومة والصمود تجبر الأعداء على التراجع.
الرئيس الفنزويلي اعتبر من جانبه أن أمام فنزويلا وإيران مشوارا طويلا، وسيخرج البلدان مرفوعي الرأس من الضغوط، داعيا الشباب في البلدين إلى تعزيز التعاون المشترك.
في 18 من تموز القادم سنشهد افتتاح الخط الجوي المباشر بين طهران وكاراكاس،
ومن خلال هذا الجسر الجوي سنتمكن من توسيع التعاون السياحي، كما أن إيران أظهرت خلال السنوات الماضية نوعا من التقدم في الخدمات الزراعية، ونحن سنستفيد بالتأكيد من التجربة التاريخية والحركة العلمية الإيرانية.
هذا وسلمت إيران فنزويلا ثاني ناقلة نفط من صناعة إيرانية خلال مراسم حضرها عبر الفيديو رئيسي ومادورو، ويبلغ طول الناقلة 250 مترا وتتسع لشحنة من النفط قدرها 800 ألف برميل، وهي من نوع أفراماكس المصنعة من قبل الشركة الإيرانية للصناعة البحرية. وكان وزير النفط الإيراني وقع خلال زيارة إلى فنزويلا عقدا بقيمة 110 ملايين يورو لإصلاح وإعادة تشغيل مصفات نفط في فنزويلا، كما قام البلدان بتأسيس مصرف مشترك لتسهيل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وبعيدا عن الضغوطات الخارجية.
أكد قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسير أن علاقات بعض الدول مع الكيان الصهيوني تقوض أمن المنطقة. وقال تانكسير خلال تفقده للوحدات المتمركزة في جزيرة تومب الكبرى والاطلاع على حالة التحصينات والمشاة الهندسية وتقييم الجاهزية القتالية في هذه الجزيرة إن هناك أمن جيد بفضل التعاون والتنسيق مع دول الجوار في الخليج الفارسي، لافتا إلى أن أي محاولة لجعل موطئ قدم للكيان الصهيوني في المنطقة سيتسبب في انعدام الأمن والاضطراب وعدم الاستقرار الأمني فيها. أشار وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم إلى العلاقات التاريخية العريقة والمشتركات الدينية والثقافية بين الشعبين الإيراني والعراقي، مؤكدا أهمية علاقات البلدين الثقافية. وقال وزير الثقافة العراقي الذي يزور إيران إن تطوير العلاقات مع إيران يحظى بالأهمية البالغة باعتبار العلاقات الوثيقة بين الحكومتين من شأنها توفير الأرضية لإبرام المزيد من اتفاقيات التعاون. وحول الاتفاقيات بين إيران والعراق ومتابعتي أنا السمع وإياكم إلى ما تحدث به وزير الثقافة العراقي لمراسلة إذاعة طهران.
سنقوم به في الأيام القادمة من برامج واتفاقات. الحقيقة الوفد العراقي بما يتضمنه من قطاعات فنية متنوعة في مسائل المسرح والسينما والموسيقى والآثار والسياحة، كل هذا الوفد الكبير جئنا هنا لكي نتعاون ونعمل معا مع القطاعات الفنية والثقافية الإيرانية. وأعتقد هذه الزيارة تأتي في وقتها بعد انقطاع طويل لأسباب جائحة كورونا والظروف التي مرت في بلدينا، والفرصة الآن مواتية وسانحة لبدء العمل الجدي والحقيقي في اتفاقات تتعلق بالقطاعات الفنية والثقافية إن شاء الله. في الإجمال في سياسات الوزارة الآن لاستعادة الصلات والعلاقات بعد تقطعها بسبب الجائحة مع دول الجوار الإقليمي للعراق وخاصة إيران، هو أن نقيم أسابيع ثقافية وفنية وموسيقية نستضيف فيها القدرات الإيرانية في بغداد، وأيضا نحضر هنا معا في الجمهورية الإسلامية. لذلك سنبدأ فكرة هذا الأسبوع الثقافي والفني إن شاء الله حال العودة إلى بغداد. لا نريد أن نبالغ ونخوف الناس من الأوضاع الأمنية. هناك أسابيع أجريت في الأسبوع الماضي، كان هناك أسبوع سينمائي سوري حضر فيه أبرز الفنانين السوريين في بغداد، وتمت عروضهم السينمائية بحضور جمهور كبير من العراقيين. ولذلك نحن متفائلون أن أوضاعنا الأمنية في بغداد مواتية لعقد مثل هذه الأسابيع الثقافية والفنية. قلوب الشعبين متقاربة في الأصل، وهذه الاتفاقات والبرامج إن شاء الله ستزيدها قربا وعملا معا. قبل هذه الزيارة في الأسبوع الماضي عملت الحكومة على الاستعداد لزيارة 40 وأيضا مناسبة عاشوراء، ولذلك صار هناك قرار لمجلس الوزراء في الأسبوع الماضي بفتح المعابر الحدود ولا نكتفي بأن تكون هناك منافذ جوية لأنها لا تكفي للزوار الإيرانيين. ولذلك صدر القرار من مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي بفتح معابر الحدود للزوار إن شاء الله، ونعمل أيضا على تهيئة كل السبل لاستقبال الزوار وتوفير الراحة لهم إن شاء الله.
أكدت حركة حماس أن تجربة جنين في المقاومة أثبتت نجاحها وهي في حالة امتداد لباقي مدن الضفة الغربية وبلداتها. وقال القيادي نادر صوفطة إن الساحة في الضفة الغربية شهدت حالة من المقاومة والمواجهة المتصاعدة مع المحتل في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن استمرار الجرائم واقتحامات الإسرائيليين والمطاردات للشبان الفلسطينيين تضع الشعب أمام خيار واحد، وهو الصمود ومقاومة المحتل بكل ما أوتي من قوة حتى التحرير، ولا يمكن أن يستسلم ويرفع الراية البيضاء. أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف مطار دمشق الدولي يوم أمس الجمعة. وقال ناطق باسم الحركة جهاد طه في بيان إن هذا العدوان يؤكد مجددا خطر هذا الكيان على مصالح الأمة العربية والإسلامية، ويستدعي مجابهته والتصدي لإرهابه وعبثه في المنطقة. بدورها دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البنى التحتية لمطار دمشق الدولي وتسبب بخروج مهابط المطار عن الخدمة. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
لم يمر 72 ساعة على آخر عدوان صهيوني، ليتبعه فجرا اعتداء آخر على بعض النقاط جنوب دمشق عبر صواريخها من اتجاه الجولان السوري المحتل، مسفرا عن إصابة مدني وأضرار مادية وفق المصدر العسكري.
يعني لا شك أن الزرائع كثيرة، دائما الإسرائيلي يتحجج بزرائع وهي أن صح التعبير، ولكنه مستمر دائما في الاعتداء على سوريا واستهداف أراضيها ووحدة أراضيها. أعتقد أن هذه الاعتداءات المتكررة تأتي في سياق الضغط والحصار الكبير على سوريا السياسي والاقتصادي والعسكري، وهو أيضا لمحاولة ضرب الاقتصاد السوري ومنافذ الحدود. ونذكر تماما أنه جرى استهداف لميناء طرطوس فيما سبق وميناء اللاذقية، وبالتالي استهداف المطارات يأتي في هذا السياق.
وزارة النقل أعلنت توقف جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية والتي تسببت بها صواريخ العدوان متعمدة استهداف مهبط المطار المدني وفق مصادر إعلامية ومحلية.
إذا كانوا عم يستغلوا ذريعة وجود قوات إيرانية، وهذه ذريعة واهية، لكن الهدف هو ضرب الاقتصاد وضرب الجيش العربي السوري والتأثير على الجيش العربي السوري. يعني العدوان الأخير الذي استهدف مطار دمشق الدولي وهو العصب للاقتصاد السوري، فهدفهم من ذلك هو القضاء على الاقتصاد السوري. إلى الأسف المجتمع الدولي لا يمارس دوره، وهناك معايير مزدوجة يتبعها المجتمع الدولي نتيجة تأثير النظام الدولي.
تصعيد واضح ينتهجه العدو الإسرائيلي خلال الأونة الأخيرة ضد سوريا بهدف زعزعة استقرار محور المقاومة، سيما بعد خلافه مع الجانب الروسي، ومتحججا بادعاءاته حول استهداف الوجود الإيراني في البلاد وفق مراقبين.
غضب شعبي سوري من العدوان الإسرائيلي المتكرر على بلادهم، مطالبين المجتمع الدولي بالقيام بواجباته لردع هذا العدوان.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. القوات الروسية تعلن إسقاط مقاتلات ومسيرات ومحاصرة مئات الجنود الأوكرانيين شرقي البلاد. صنعاء تؤكد أن السعودية والإمارات تعملان على إطالة أمد وجودهما لنهب ثروات اليمن ومقدراته. الاتحاد التونسي للشغل يدعو لإضراب عام الشهر الجاري ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مقاتلتين تابعتين للجيش الأوكراني من طراز ميك 29 وثالثة من طراز سو 25 وذلك في يوم واحد. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إسقاط المقاتلتين في منطقتين نيكولايف وخاركوف، مضيفا أنه تم إسقاطها في هذه المناطق. جهتي أعلن سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا روديون ميرشونيك وجود نحو 400 جندي أوكراني مخصر في مصنع الكيماويات أزوت في شرق البلاد. وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة لبحث طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإعادة أعمار البلاد. وقالت فوندرلاين إننا سنستعرض العمل المشترك الضروري لإعادة الأعمار والتقدم الذي أحرزته أوكرانيا على طريق أوروبا، مؤكدة أننا ندعم أوكرانيا في السير على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تبدأ المفوضية الأوروبية رأيها بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة قبل أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيمنحون أوكرانيا وضع المرشح الرسمي في قمة تعقد يومي 23 و 24 من حزيران يونيو. أكد رئيس مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء عبد العزيز بن خبتور أن الأوضاع المتردية بالمحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي نتاج سعي دولتي الاحتلال لتكريس نهج الفوضى والخراب والدمار. وأشار بن خبتور إلى أن دولتي الاحتلال تعملان بكل وسيلة من أجل إطالة أمد وجودهما لنهب ثروات اليمن ومقدراته واستغلال جزره وسواحله لمصلحة الصهاينة والأمريكا. وشدد على أن اليمن بسجله النضالي المشرف وتاريخي المقاوم للغزاة والمحتلين قادر على طردهم وضمان أمنه وسيادته وسلامة ووحدة أراضيه. صعد أمين عام الاتحاد التونسي لشؤون نور الدين الطبوبي من مواقف الاتحاد بوجه الإجراءات التي يتبعها الرئيس التونسي قيس سعيد وحكومته. وقال الطبوبي خلال افتتاح المؤتمر الجهوي في تونس إن أي جهة لا تملك القوة في البلاد ولا يحق لها إغلاق مقر الاتحاد، مجددا تأكيده على تنفيذ الإضراب العام المقرر في 16 من الشهر الجاري. وأكد على أن الإضراب ستتبعه خطوة أخرى دون الكشف عنها، لافتا إلى أن اتحاد الشغل منظمة لا تخجل من أحد عندما تقرر شن إضراب عام سياسي. أعلنت وزارة شؤون الخارجية الجزائرية أن الجزائر ستفي بجميع التزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز لإسبانيا، وأنه ينبغي للشركات التجارية الإسبانية أيضا أن تفي بجميع التزاماتها التعاقدية. وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أعلن أن بلاده تريد حلا سريعا للخلاف مع الجزائر عبر الوسائل الدبلوماسية. وحول الأزمة القائمة بين الجزائر وإسبانيا على خلفية دعم مدريد لخطة مغربية بشأن الصحراء الغربية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مستمرة هي الأزمة بين الجزائر وإسبانيا على خلفية دعم مدريد لخطة مغربية بشأن الصحراء الغربية ومنحها ما أسمته الرباط الحكم الذاتي باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، حيث تدعم الجزائر الاستقلال الكامل للإقليم. كما أن إسبانيا قبل أن تغير موقفها في ملف الصحراء الغربية كانت تدعم هذا التوجه، ما أدى إلى نشوب أزمة قوية بين مدريد والجزائر. الجزائر وفي تصعيد غير مسبوق قررت تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا السارية المفعول منذ أكثر من 20 عاما. من جهتها عبرت مدريد عن أسفها لقرار الجزائر، مؤكدة في الوقت نفسه مواصلة التزامها بمضمون المعاهدة. وقال وزير خارجية إسبانيا خوزيه مانويل ألباريس إن بلاده تريد حلا سريعا للخلاف مع الجزائر عبر الوسائل الدبلوماسية، مضيفا أن مدريد ستكون حازمة في الدفاع عن مصالحها الوطنية ومصالح شركاتها، مشددا أن إمدادات الغاز الجزائري لبلده لن تتأثر بهذا القرار. إلى ذلك دخل الاتحاد الأوروبي على الخط وأكد استعداده لدعم إسبانيا ضد الجزائر بالرغم من تفضيله للحوار، حيث أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل وفالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية في بيان مشترك أن الاتحاد الأوروبي مستعد للوقوف في وجه أي نوع من الإجراءات القسرية ضد أي أعضائها، مضيفين أن حظر الجزائر للتعاملات التجارية مع إسبانيا أوكرانيا ربما يمثل انتهاكا لقانون التجارة في الاتحاد الأوروبي حسب وصفهم. بدورها ردت الجزائر على التصريحات الإسبانية والأوروبية، وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان أن الجزائر ستفي بجميع التزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز لإسبانيا. وذكر البيان أن الجزائر أعلنت بالفعل على لسان رئيس الجمهورية في وقت سابق أنها ستواصل الوفاء بكل التزاماتها. وقالت الخارجية أيضا أنه ينبغي للشركات التجارية الإسبانية الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية.
أكد الحشد الشعبي في العراق أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين يمثل نصرة لدماء شباب مجزرة سبايكر والتي راح فيها 1700 شهيد. وأكد الحشد في الذكرى الثامنة لمجزرة سبايكر أن هذه المجزرة يجب أن لا تصبح قضية عابرة، وإنما يجب القصاص العادل من كل الإرهابيين والذين أيدوا وشجعوا على ارتكاب تلك المجزرة. من جانبه أكد رئيس لجنة تخليد مجزرة تكريت معين الكاظمي أن 500 شهيد من ضحايا سبايكر لم يعرف مصيرهم حتى الآن، فيما دعا إلى تحويل موقع المجزرة إلى محمية اتحادية تابعة للحكومة المركزية. قال وزير الدفاع الصيني وي فينغ إن بلاده ستعمل بحزم لسحق أي محاولة لاستقلال تايوان. ولدى لقائه نظيره الأمريكي لويد أوستن في سنغافورة اعتبر فينغ أن تايوان أرض صينية وأن مبدأ الصين الوحيدة هو الأساس السياسي للعلاقات بين بكين وواشنطن، مؤكدا استحالة استخدام تايوان للسيطرة على الجانب الصيني. ولفت فينغ إلى تطلع الصينيين لبناء علاقات مستقرة مع أمريكا، مشيرا إلى أهمية وجود جهود مشتركة بين البلدين في هذا الخصوص. وحول لقاء وزيراء الدفاع الصيني والأمريكي على هامش منتدى شانغري للحوار نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
على هامش منتدى شانغري للحوار في سنغافورة لقاء غير هامشي بين وزير الدفاع الصيني وي فينغ والأمريكي لويد أوستن. اللقاء الذي يعد الأول بين الرجلين جاء تحت عنوان الأزمة في تايوان، وبالرغم من أن مجرد إجراء اللقاء يصب في خانة تخفيف التوتر بين بكين وواشنطن، إلا أن ما رشح من الاجتماع يكشف عن مواقف صدامية بين فينغ وأوستن. وزارة الدفاع الأمريكية قالت في بيان لها بعد اللقاء إن أوستن أكد لنظيره الصيني تمسك واشنطن بمبدأ الصين الواحدة بما فيها تايوان، داعيا بكين إلى وقف أي أعمال من شأنها زعزعة الاستقرار في الجزيرة. في المقابل الموقف الصيني كان مباشرا وواضحا، حيث نقل متحدث باسم وزارة الدفاع أن فينغ توعد بسحق أي مخطط لإعلان استقلال تايوان مشددا على وحدة الصين. وأضاف المتحدث أن فينغ أكد لأوستن بأن الجيش الصيني لن يتردد في بدء حرب إذا ما تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين مهما كلف الأمر. الموقف الصيني هذا يرجعه المراقبون إلى حرص لدى بكين بإيصال رسالة واضحة إلى واشنطن، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي والتي تعهد فيها بالتدخل عسكريا دفاعا عن تايوان في حال قررت الصين شن عملية عسكرية ضدها. تصريحات سارع البيت الأبيض إلى مناقضتها بالقول إن واشنطن ملتزمة بمبدأ الصين الواحدة أو ما يعرف بسياسة الغموض الاستراتيجي حيال الصين. وبينما يبني المتابعون أمالا على لقاءات كلقاء وزيري دفاع البلدين، فناسهم المواجهة ما زالت مرتفعة، خاصة وأن أي خطوة تتخذها تايوان باتجاه الانفصال ستشعل مواجهة تقول التقارير إن الصين تحرص على جعلها حاسمة وسريعة تجاه الجزيرة الواقعة في حديقتها الشرقية.
وفي ختام حصادنا هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المقاومة هي السبيل الوحيد للانتصار في مواجهة الضغوط الأمريكية. إيران وفنزويلا توقعان اتفاقية استراتيجية للتعاون المشترك لمدة 20 عاما. حماس تؤكد أن تجربة جنين في المقاومة تمتد إلى باقي مدن الضفة الغربية. مستمعين يمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يتجدد معكم عبر برنامجكم نساء من إيران، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة فاطمة ناهيدي أول امرأة إيرانية عائدة من الأسر بعد أن توجهت إلى الخط الأول من الجبهات لإيصال المساعدات وتقديم الإسعافات الطبية للمقاتلين، وقد عادت إلى إيران بعد بضع سنين من الأسر وانشغلت بالدراسة، وهي الآن حاصلة على شهادة الدكتوراه، حيث تخرج على يدها الكثير من الطلبة، وهي عضو في الهيئة التدريسية في كلية الطب لجامعة بهشتي.
في خلال السنوات الثماني من الدفاع المقدس لجمهورية إيران الإسلامية، شهد التاريخ بمعاناة ومقاومة نساء ربما لم تزين أسماءهن احتفالات مدينتنا وشوارعها، ولكن ذكراهن منقوشة على الصدور، لأن دفاع الشعب الإيراني البطولي أمام العدو اكتسب القدسية تحت لواء هذا الصمود والجهود والتضحيات.
نعم، وقد تواصل دور النساء الإيرانيات في عهد الدفاع المقدس من البيت إلى الخطوط الأمامية، فكنا من جهة يرسلن أزواجهن وأولادهن إلى الجبهات، وكنا من جهة أخرى يتوجهن بأنفسهن إلى الخطوط الأمامية لدعم المقاتلين ويبادرن إلى تأمين احتياجاتهم ومداوات جروحهم. وقد أدت بطولات المرأة الإيرانية وتضحياتها في عهد الحرب المفروضة إلى أن يفتخر اليوم الوسط النسوي الإيراني، وأن يقدم نساء إلى العالم صمدن أمام النظام البعثي. ويمكننا أن نرى النموذج البارز للثبات والصمود للنساء في وجود السيدة فاطمة ناهيدي، المرأة الأولى العائدة من الأسر، والتي تمثل أنموذج الشجاعة وحب الوطن للمجتمع النسوي في إيران.
مستمعينا الكرام، كانت السيدة ناهيد فتاة في 24 من عمرها، وكانت تسافر إلى المناطق المحرومة. كانت في القرى القريبة من مدينة بام عندما تناهى إلى مسامعها خبر اندلاع الحرب، فتوجهت إلى مناطق العمليات للإسعافات الطبية. وفي ذات يوم توجهت مع الفريق الطبي إلى الخط الأمامي في جبهات الجنوب للعلاج والإسعافات الطبية، وكان هذا الخط قد احتل من قبل العدو. وتروي لنا فاطمة ناهيدي ما حدث بقولها.
في 12 من شهر تشرين الأول عام 1980 أسرتني القوات البعثية في أحد الخطوط الأمامية في مدينة خرمشهر قرب الشلامتشة عند نقل الجرحى والشهداء مع فريق طبي، وكنت في العراق لحوالي 4 سنين، وكنت أول امرأة إيرانية يتم أسرها في الخطوط الأمامية من الجبهة. وبعد أسبوع أسرت سيدتان أخريان، وكانت قد ذهبتا إلى شيراز لنقل الأطفال الرضع في أبادان، وعند العودة إلى خرمشهر أسرتا في الطريق من مدينة ماهشهر إلى أبداً. وبعد أسبوع أسرت السيدة أزمودة التي كانت قد ذهبت إلى شيراز لزيارة أسرتها، وكان عملها في مستشفى الولادة في خرمشهر في الطريق نفسه من ماهشهر إلى أبداً.
وقد نقلت النساء العاملات بعد أسرهن إلى المخيم الخاص بأسرى قوات التعبئة، ثم إلى سجن الرشيد السياسي، وقضين سنوات حافلة بالعناء في السجن. وكنا يعانين خلال تلك الفترة من الكثير من المشاكل، مثل الحشرات والفئران وتبريد الزنزانات من قبل العراقيين وأصوات تعذيب السجناء الرهيبة والكثير من المشاكل الأخرى.
نعم، كما كان عدد من قادة البلد ومسؤوليها والذين كانوا قد أسروا في الحرب معتقلين في السجن نفسه. وكان وزير النفط الشهيد تونت غويان والقائد العسكري محمدي من بين الأشخاص الذين ذكرتهم السيدة ناهيدي في كتابها عهد الأبواب المغلقة. ولكن الاتصال بالسجناء لم يكن ممكنا بأي حال من الأحوال إلا مع الزنزانات المجاورة، حيث كان السجناء يتبادلون الحديث عن طريق الطرقي على الجدران، ثم يرون فيما بعد أشخاصا في المخيمات كانوا سجناء في السجن نفسه وسمعوا أصواتهم، ولكن بعضهم لم يكن قد رأى البعض الآخر. وأخيرا أضربت هؤلاء السيدات عن الطعام، وأغضب إضراب كل من السيدة معصومة آباد وشمسية بهرامي وحليمة آزمودة وفاطمة ناهيدي قائدة سجن الرشيد وقوات الأمن البعثية، واستطاعت هؤلاء السيدات تحقيق هدفهن، وسجل الصليب الأحمر أسماءهن ونقلنا إلى مخيم الموصل. يقول السيد أبو ترابي لناهيدي وصديقاتها: لقد شرفتنا شجاعتكن وعفتكن، ولقد شعرنا بالخجل نحن الرجال بسبب المعاناة التي تحملتنها في تلك السجون، ولم نعد نئن من الآلام.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونواصل تقديم برنامج نساء من إيران. نتحدث حول شخصية السيدة فاطمة ناهيدي الأسيرة العائدة إلى أرض الوطن.
نعم مستمعينا الكرام، تقول السيدة العائدة من الأسر فاطمة ناهيدي: نقلوني إلى سجن الرشيد، كان سجنا خاصا بالقضايا الأمنية من 5 طوابق، وكان نفس السجن الذي قيل إن الشهيد الصدر أعدم في طبقاته السفلى. كانت أساليب تعذيبهم بشكل بحيث كانوا يبردون الهواء أو يسخنونه أو يقطعونه كي لا يصل الأكسجين، أو كانوا يقطعون الماء. كان البعثيون ينهالون علينا بالضرب ما استطاعوا بكابلات من الجلد تمر من داخلها الأسلاك الكهربائية، ولكن كل ذلك لم يكن يؤدي إلى أن نكف عن مطالبنا. كان مطلبنا الوحيد آنذاك إرسال الرسائل إلى أسرنا. وفي ذات مرة سحبت معصومة أباد الهراوة من يد الشرطي وانهالت بها بالضرب على رجليه وجسمه ما استطاعت، وكانت هذه الشجاعة قد أثارت إعجاب محمد جافود تونت غويان، فقد صرخ وهو في الزنزانة التي كانت إلى جوارنا قائلا: نصر من الله وفتح قريب. وصرخ بقية الأسرى الرجال قائلين: وبشر المؤمنين.
مستمعينا الكرام، يذكر أن هناك كتابا آخر عن مذكرات السيدة فاطمة ناهيدي في معتقلات العراق المظلمة نشره مكتب أدب وفن المقاومة، وهي تقول في هذا الكتاب: كان الأسر جامعة بالمعنى الحقيقي، حيث تعلمنا فيها التضحية والفداء بكل ما يعني ذلك، وكان الأسر هدية من الله لي، أعتبرها علامة على التفات الله تعالى وعنايته بي، وأنا أشكر الله الرحمن دوما على هذه العناية.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم أنا وزميلتي علياء صالح حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
غيض من فيض.
نبي الله أيوب عليه السلام كان من الأنبياء الذين بعثوا في أرض الروم. أيوب كما يروي العلامة المجلسي في البحار يرجع إلى العيص بن إسحاق. نبي الله أيوب من الأنبياء الأثرياء، الله تفضل عليه أعطاه، كان يمتلك أراضي شاسعة. قد كثير من شباب المسلمين ما عندهم إحاطة بقصة نبي الله أيوب. كان يمتلك أراضي شاسعة وكان يمتلك من المواشي الكثير. في رواية الإمام الصادق عليه السلام كان يمتلك 1000 من الشياه. تخيل حجم الثروة التي يمتلكها. كان لديه من البنات 3 ومن البنين 7. كان أيوب كثير السجود لله تبارك وتعالى، كثير الشكر، وكان إذا صلى واستغفر وسبح سبحت معه الملائكة. إبليس في ذلك الوقت كما يروي الإمام أبو جعفر الباقر لم يكن محجوبا عن العرش، إبليس كان يستطيع أن يرقى في السماوات، فكان يستمع إلى الملائكة كيف تسبح مع أيوب. حسد، ماذا قال؟ خطب الملائكة قالهم أيوب يشكر الله لأن الله أنعم عليه، أكو نعمة، لو أن الله سحب النعمة عن أيوب أنا ما أتصور أبدا أيوب يصدر من عند الشكر. شوف الفكرة وين. الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن خلوا بين أيوب وبين إبليس. إبليس شعر بهذا المعنى، شعر أن له السلطة، نزل أحرق جميع أراضي أيوب. كانت أراضي شاسعة، يروي ابن الأثير في الكامل وبالبداية والنهاية، ويرويها أبو جعفر الطبري. كان عنده أرض اسمها البثينة، أرض شاسعة 500 فدان. إبليس أحرقها، أحرق زرعها عن بكرة أبي، قتل ماشية أيوب، هلكت الماشية. لما وصل الخبر إلى أيوب، أيوب سجد لله، قال ربي أنت من أعطيت، أنت المعطي، أنت الواهب وأنت الآخذ، لا فضل إلا فضلك. زاد شكر أيوب. إبليس قال حتى وإن ذهب ملك أيوب، حتى وإن ذهب ماله، ربما أيوب يأمن أنه المال يرجع له، لو ذهب عنه عياله لكفر أيوب، كفر بالنعمة، ترك الشكر. نزل إبليس تسلط على بنيه. في بعض النصوص والأخبار إنه وسوس لجماعة قتلوا أولاد أيوب، قتلوهم. لما وصل الخبر إلى أيوب وضع رأس يد على رأسه وأخذ تراب وضع على رأسه، بعدين استغفر الله تبارك وتعالى حتى وضع التراب على الرأس. لما تلقى خبر قتل أولاده اعتبر شيء مخالف لآداب شكر النعمة الإلهية، سجد لله قال له اللهم أنت الواهب الولد وأنت الآخذه، واستمر أيوب نعم في شكر لله. إبليس تسلط على بناته أصابهن المرض وهن في بيتهن وماتت البنات. توقف أيوب عن الشكر؟ أبدا. إبليس قال أيوب قد أمن أن الله سيرجع عليه بنيه وأمواله، لو أن الله ابتلاه في جسده لكفر بالنعم وكفر بالشكر. الله عز وجل أمن على قلب أيوب وعلى عينه وعلى سمعه، ونزل إبليس نفخ في منخري أيوب، انتشر المرض في جسده، ابتلي في جسده. وبنفس الوقت مجتمع من راحة أمواله ازدراء عزله، صار ما يتعامل معه، وهذا حال بعض البشر من يحترمون الإنسان مع شديد الأسف ما يحترموا لقيمه، ما يحترموا لمبادئه، يحترموا لأمواله، إذا ذهبت الأموال يجد أنهم قد قللوا من احترامه. زين، الإمام الباقر عليه السلام يقول فعزلوه، عزلوه العمال اللي كانوا يعملون في أراضيه تركوا، ذهبوا عنه، راحت الأموال، افتقر، منو بقت معاه؟ بقت زوجته اللي هي رحمة بنت إفراهيم ابن يعقوب. صارت زوجته تخدم في البيوت في بعض النصوص، وتأتيهم بالطعام إلها ولأيوب. أيوب صابر. في يوم من الأيام مر به جمع قالوا له ماذا صنعت يا أيوب حتى تركك ربك هكذا؟ الأنبياء كل شيء ولا شماته، وهذا مو يعني هذا الخلق انتقل من الأنبياء إلى الأولياء وانتقل إلى الصالحين، الشماتة تؤلم جدا. لما سمع أيوب هذا الكلام توجه إلى الله تبارك وتعالى، قال له اللهم قد نزل بي من البلاء ما أنت تعلمه، وإني أدعوك أن تفرج عني. الله عز وجل أوحى إلى أيوب أن اذهب إلى هذه العين، إلى هذا المغتسل، فاغسل به جسدك واشرب من الماء. غسل جسده وشرب من الماء، رجعت إليه صحته. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أرجع الله له أمواله، رجعت كل النعمة عليه. أيوب أبدا ما صار في صورة المذلة، ولا سمح لإبليس أن يقهره. أحيانا تشوف الشيطان إذا نزل بالإنسان البلاء وسوس إلى بالشكاية، وسوس إلى بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، وسوس إلى بنسيان نعم الله. الإنسان الواعي، الإنسان المؤمن، هو الذي يلتفت لهذا المعنى، ما يستمع أبدا لوسوسة إبليس.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى اللغات.
بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد على نعمته التي لا تعد ولا تحصى، وسلام على محبي أحلى اللغات مستمعين الكرام، وسعادتنا أن نتحفهم بنفائس الدرر وفرائد الغرر من الروائع والبدائع الباقية ببقاء هذه اللغة المباركة. خير الشعر. قال أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي الذي كان من أكابر علماء الأدب: وخير الشعر ما قام بنفسه وكمل معناه في بيته وقامت أجزاء قسمته بأنفسها واستغني ببعضها لو سكت عن بعض، مثل قول النابغة: فلست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. فهذا أجل كلام وأحسنه. ألا ترى أن قوله فلست بمستبق أخا لا تلمه كلام قائم بنفسه؟ فإن زدت فيه على شعث كان أيضا مستغنيا، ولو قلت أي الرجال المهذب وهو آخر البيت مبتدئا به كمثل أردته كنت قد أتيت بأحسن ما قيل فيه. حيلة من لا حيلة له. استأذن رجل على ابن المقفع فقالت له جاريته إنه قد شرب الدواء، فقال إني من أصحابه، فقالت لو كنت من أصحابه لقعدت عنده كما قعدوا هم، قال فإني رجل له حاجة، فقال ابن المقفع أدخليه وقولي له فليوجز. فدخل عليه فقال له ما حيلة من لا حيلة له؟ قال الصبر. قال فما خير ما يصحب المرء؟ قال العقل. قال فإن حرم ذلك؟ قال فصمت طويل إذا جالس الناس. قال فإن حرم ذلك؟ قال فليمت إذا شاء. الأحق. قال معاوية لجلسائه ما بقي من لذاتكم؟ قالوا ضروب، أي أنواع. فالتفت إلى وردان فقال له فأنت ما بقي من لذتك؟ قال النظر في وجه رجل كريم أصابته من دهره فاقة فاصطنعت إليه فيها يدا. فقال أنا أحق بهذه منك. فقال أحق بها من سبق إليها وأنت أقدر عليها مني. وما زالت التحيات جاريات طيبات لكم من أحلى اللغات، ونحن معكم حتى دقائق قليلة باقية. فطنة مجهولة. قال مولانا القاضي أبو علي المحسن ابن علي التنوخي المتوفى سنة 84 رحمه الله في كتابه السابق الرائع نشوار المحاضرة، حدثني أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن بكر ابن داسة قال: كنا بحضرة أبي عمر القاضي فجرى ذكر أبي عبد الله الحسين ابن عبد الله ابن الجصاص الجوهري العظيم الثراء وغفلته، فقال أبو عمر القاضي: معاذ الله، ما هو كذلك؟ ولقد كنت عنده منذ أيام مسلما عليه وفي صحنه سرادق مضروب، فجلسنا بالقرب منه نتحدث، فإذا بصرير نعل من خلف السرادق، فصاح: يا غلام، جئني بمن مشت خلف السرادق الساعة. فأخرجت إليه جارية سوداء فقال: ماذا كنت تعملين هنا؟ قالت: جئت إلى الخادم أعرفه أني قد فرغت من الطبيخ وأستأذن في تقديمه. قال: انصرفي لشأنك. فعلمت أنه أراد أن يعرفني أن ذلك الوطء وطء سوداء مبتذلة، وأنها ليست من حرمه ولا ممن يصونه، فيزيل عني أن أظن به مثل ذلك في حرمه، فكيف يكون هذا بالله مغفلا؟
كرم.
وعلى صفحة مروءة وزير من أحلى اللغات وجدنا هذه الصورة الرائعة. وقفت امرأة لحامد بن العباس وزير المقتدر سنة 36، وكان كريما سخيا، فشكت إليه الفقر وطلبت منه البر ورفعت إليه قصتها، فلما جلس وقع لها 200 دينار، فأنكر خازنه دفع هذا القدر لمثلها، فراجعه فيه، فقال الوزير حامد بن العباس: والله ما كان في نفسي أن أهب لها إلا 200 درهم، ولكن الله أجرى لها على يدي 200 دينار، فلا أرجع في ذلك، أعطها ما كتب الله لها. وبعد أيام رفع رجل قصة قال فيها: إن امرأتي وإياي كنا فقيرين، فرفعت امرأتي قصة إلى الوزير فوهب لها 200 دينار، فاستطالت بها علي وتريد الآن إعناتي لأطلقها، فإن رأى الوزير أن يوقع لي إلى من يكفها عني فعل. فاسمعوا ما فعل الوزير الكريم. قال: قد وقعنا لك 200 دينار، أعطوه إياها الساعة، خذ، قد صار مالك الآن مثل مالها، فهي لا تطالبك بالطلاق. أحبتي المستمعين الكرام، انتهى أحلى اللغات، وما زلنا معكم بأطيب التحيات والأمنيات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، السلام.